الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقصة يوسف عليه السلام قصة فريدة في نمطها وأسلوبها وإعجازها ومقاصدها وغاياتها، قد اشتملتها صورة واحدة لم تتكرر حلقة من حلقات هذه القصة في سورة أخرى، لهذا كان لها طابع خاص في ترابط أحداثها وترتيب أهدافها، ولها مذاق متميز عن سائر قصص القرآن المجيد. ولعل الحكمة في عدم تكرارها أو تكرار حلقة من حلقاتها في سور القرآن كغيرها من القصص أنها قصة أسرية موصولة الأواصر، متماسكة الأطراف، متتابعة الأحداث في نسق لا يقبل الانفصام بحال. فهذا الطابع الأسري المتماسك حسن مجيء القصة برمتها في سورة واحدة، ولهذه القصة مقاصد عامة نلمحها من بعيد، ومقاصد خاصة نلمحها من خلال تدبر الآيات والنظر فيما وراء المعاني اللفظية من لطائف بيانية ومقاييس دقيقة لتحليل شؤون الدنيا وأمور الدين. من هذه المقاصد العامة لسورة يوسف عليه السلام مواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساة المؤمنين معه في محنتهم مع الكفار، إذ نزلت السورة في وقت عصيب اشتد فيه الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فقد أمعن المشركون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء من معه من المؤمنين. فملوا يوما ملة، يعني المؤمنين احتاجوا فيها إلى ما يسري عنهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم طرفا من أخبار الأولين، وهو نبي أمي لم يجلس إلى معلم ولا إلى خصاص. فأنزل الله عليه سورة يوسف لتكون له ولهم أعظم سلوى. ومن المقاصد العامة لسورة يوسف أن يوسف قد آذاه وكاد له أقرب الناس إليه، لذلك وقعت المشابهة. هذه القصة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم السلوى، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخيه يوسف عليه السلام من شبه في أخلاقه وظروفه ومحنته. فيوسف قد آذاه وكاد له أقرب الناس إليه وهم إخوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد آذاه وكاد له أقرب الناس إليه، وكان أول ما بدأ به يوسف عليه السلام من الوحي الرؤيا الصالحة، وأول ما بدأ به محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته الرؤيا الصالحة، كان يرى الرؤيا فتجيء كفلق الصبح. وقد أوتي محمد صلى الله عليه وسلم علما غزيرا في تأويل الرؤى كما أوتي يوسف عليه السلام، ونحن نلمح ذلك من خلال تأويله لكثير من الرؤى التي رآها بنفسه والتي رآها بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فها هنا مشابهة في ذلك. كذلك تآمر إخوة يوسف على قتله أو طرحه أرضا أو إلقائه في الجب، وتآمرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لقتله أو حبسه أو إخراجه إلى أرض بعيدة، وألقي يوسف في الجب، واضطر محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الغار، فكتب الله النجاة لهما، فكان خروج يوسف من الجب منطلقا إلى قصر رحب فسيح وجد فيه إكراما لم يجده في سواه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ليلقى قوما آمنوا به من قبل، فحملوه على أعناقهم وطاروا به فرحا، وأنزلوه من نفوسهم منزلة آبائهم وأبنائهم، بل أنزلوه منهم بمنزلة أنفسهم من أنفسهم. ودخل يوسف السجن، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، في شعب بني هاشم، هو ومن معه من المؤمنين، حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع، ومصوا الحصى من شدة الظمأ. وعز الله تعالى يوسف بالملك والسلطان، وأحوج إليه إخوته، فأكرم وفادتهم وعفى عنهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونصر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على قريش، وفتح الله له مكة، وملكه نواصي القوم، فعفى عنهم وصفح، إلى غير ذلك من وجوه الشبه التي يستطيع المتأمل أن يستنبطها من خلال الأحداث التي مرت بيوسف عليه السلام. والمقصد الأصيل الجامع لكل المقاصد الخاصة والعامة في سورة يوسف عليه السلام هو وضع منهج متكامل في التربية الخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إذ تحدثت هذه السورة الكريمة عن نوازع الخير والشر في الإنسان، وانعكاس هذه النوازع على سلوكه مع نفسه ومع أسرته ومع مجتمعه الذي يعيش فيه ويختلط به، وكشفت عن أغوار النفس الإنسانية، عن أغوار النفس البشرية، ودخلت بنا إلى أعماقها البعيدة، وحللت أسباب هذه النوازع ووسائلها في تحقيق مآربها وغاياتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.